شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أورات ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعين الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياه جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدار، حرم شيبتي على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد أما أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 35 من سورة البقرة قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. لقد جاء الخطاب الرباني لآدم بأن يسكن هو وزوجته الجنة بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى أن يجعل آدم وحواء خليفة الله في الأرض. وهنا يأتي السؤال: لماذا أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه في الجنة قبل أن يستقر على الأرض ليمارس دور الخلافة؟ ما هي الحكمة من تلك الفترة الانتقالية التي مر بها الإنسان الأول؟ وما هو دور تلك الجنة أو تلك الجنينة في عملية الاستخلاف الرباني؟ يظهر من الآيات المباركة أن تلك الجنة التي مر بها آدم عليه السلام لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها هي التي أهلته بأن يمارس دور الخلافة على الأرض. ولهذا فإنها كانت بمثابة دار حضانة استثنائية، على حد تعبير المفكر الشهيد محمد باقر الصدر، وجد فيها آدم التنمية والتوعية التي أهلته لممارسة دور الخلافة على الأرض، وذلك من ناحيتين: الأولى فهم الحياة ومشاكل الحياة المادية، والثانية المسؤوليات الخلقية والروحية. يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: بدأ آدم حياته كما يبدأ أي إنسان آخر حياته في هذه الدنيا، مع فارق جوهري، وهو أن كل إنسان يمر في مرحلة الطفولة بدور احتضان إلى أن يبلغ رشده، لأن هذه المرحلة لا تسمح للإنسان بالاستقلال ومواجهة مشاكل الحياة وتحقيق أهداف الخلافة. فلا بد من حضانة ينمو الطفل من خلالها ويربى في إطارها إلى أن يستكمل رشده. وكل طفل يجد عادة في أبويه وجوهما العائلي الحضانة اللازمة له، غير أن الإنسان الأول آدم عليه السلام الذي لم ينشأ في جو عائلي من هذا القبيل كان بحاجة إلى دار حضانة استثنائية تؤهله لممارسة دور الخلافة على الأرض. وقد عبر القرآن الكريم عن دار الحضانة الاستثنائية التي وفرت للإنسان الأول بالجنة، إذ حقق الله تعالى في هذه الجنينة الأرضية لآدم وحواء كل وسائل الاستقرار وكفل لهما الحاجات. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وكان لابد من مرور فترة تنمو فيها تجربة هذين الإنسانين وتصل إلى الدرجة التي تتيح لهما أن يبدأ مسيرتهما في الأرض وكتحهما نحو الله من خلال ممارسة أعباء الخلافة. وكذلك كان لابد في هذه الفترة من تربية الإحساس الخلقي وزرع الشعور بالمسؤولية وتعميقه في نفس الإنسان، وذلك عن طريق امتحانه بما يوجه إليه من تكاليف وأوامر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهكذا كان أول تكليف وجه إليه أن يمسك عن شجرة معينة في تلك الجنينة ترويضا للإنسان الخليفة على أن يتحكم في نزواته ويكتفي من الاستمتاع بطيبات الدنيا بالحدود المعقولة من الإشباع الكريم، ولا ينساق مع الحرص المحموم على المزيد من زينة الحياة الدنيا ومتعها وطيباتها، لأن هذا الحرص هو الأساس لكل ما شهده المسرح بعد ذلك من ألوان استغلال الإنسان للإنسان. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولقد تحدث المفسرون كثيرا حول طبيعة هذه الجنة، هل هي جنة في الدنيا أو في الآخرة، ولكن نحن نقول لا داعي للخوض في هذا الحديث ما دمنا نعلم أنها مرحلة انتقالية من أجل تنمية قابليات وطاقات الإنسان الأول، فلا بد وأن لا تكون هي نفس تلك الجنة الأخروية التي هي دار جزاء لا دار تنمية وحضانة واختبار، ودار خلود لا دار مرور وانتقال. ولعل الذي أوهم البعض فذهب إلى أنها الجنة الأخروية هو ما رأى من حياة الرغد فيها وتوفير وسائل الاستقرار ومستلزمات الحياة، كما في قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كما في سورة طه، وكما في الآية التي بين أيدينا من سورة البقرة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقد ذكر هذا المقطع كذلك في سورة الأعراف وكلا منها رغدا حيث شئتما. والرغد هو الهناء وطيب العيش واتساعه ولينه، ثم حذرهما من الاقتراب من شجرة معينة وليس عدم الأكل منها، وذلك للابتعاد عن أجوائها المغرية التي قد تضغط على الإنسان عند الاقتراب بالأكل منها. فقال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا جاء التعبير النهي عن الاقتراب وعن القرب من الشجرة ولم يأتي النهي عن الأكل، رغم أن الأكل هو الذي كان محرما كما تذكر الآيات المباركة؟ هذا طبعا أسلوب قرآني من الأساليب القرآنية التي تريد أن تضمن للإنسان الابتعاد عن مواقع الخطر، ذلك لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. ولهذا فإننا نجد في دائرة بعض الذنوب ينهى القرآن من الاقتراب كأسلوب من أساليب الابتعاد عن الارتكاب، لأن من خصيصة الفواحش أن لها القابلية على جذب من يقترب منها، وبالتالي الوقوع في أسرها وفي دائرة جاذبيتها، مما يؤدي إلى ارتكابها. ولعل من هذا المنطلق جاءت بعض الروايات في خصوص الخمر مثلا، كحديث ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر، وحديث لا تشربوا على مائدة تشرب عليها الخمر فإن العبد لا يدري متى يؤخذ. وفي التعليل الأخير في الحديث: فإن العبد لا يدري متى يؤخذ، في هذا التعليل الأخير تصوير لخطوط الضغط التي تجعل الإنسان عند الاقتراب لا يستطيع على المقاومة فيسقط في الارتكاب. وهكذا نرى الإيحاءات الرائعة للمفردة القرآنية في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، رغم أن الذي كان محرما على آدم وحواء عليهما السلام هو الأكل من الشجرة وليس مجرد الاقتراب منها، لأن الاقتراب في بعض الذنوب وفي بعض الحالات يشكل نقطة جذب كبيرة لتجعل الإنسان يرتكب ذلك الذنب نتيجة لاقترابه. ولهذا قلنا الامتناع، يعني الخمر لعن 9 منها، يعني شاربها وساقيها وعاصرها وعاصرها والجالس على المائدة، حتى الذي يجلس على المائدة، لأن دائما نرى نحن في المجتمع الذين يشربون الخمر ليس هؤلاء عندما كانوا مثل صغار وأطفال خرجوا من بطون أمهاتهم وعندهم هذه الغريزة، مثل غريزة شرب الخمر مثلا، وعندما نموا وكبروا مثلا شربوا الخمر. نجد نحن في الظواهر الاجتماعية في المجتمعات التي يشرب فيها الخمر، ونحن بحمد الله في هذه الدولة الإسلامية المباركة لا نجد هذه الظاهرة على الإطلاق، فالشارع والمقهى والمدرسة وكل شيء فيه طابع الإسلام وشريعة الإسلام وحاكمية الإسلام، لكن نرى أن في الشعوب التي مبتلية بهذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الميوعة والسكر والشرب الخمر، لأن الخمر سمي خمرا من لأنه يخمر العقل ويغطي العقل، وسمي مسكرا لأنه يسكر ويسد العقل. لم يبدأ هؤلاء الذين يشربون الخمر من الطفولة، وإنما أول ما بدأوا يجلسون على مائدة الخمر من خلال مثل بعض الأصدقاء الذين يشربون الخمر، وتدرج هذا الأمر من الجلوس على المائدة إلى أن يرتكب هذه الجريمة ويرتكب هذا الفعل نتيجة لجاذبية الخمر ومجالس الخمر. من هنا نرى دقة وعظمة إيحاء النهي القرآني في الآية المباركة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسنتحدث عن هذا الموضوع الرائع في الحلقات القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لقائي بكم على مدى حوالي 10 دقائق، تستمعون إلى برنامج درر البلاغة. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء، عند 1:09 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 45 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، عند 3:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، نقدم لكم أرق التحايا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة آية 129. عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الفقراء. البحار المجلد الأول صفحة 198. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحاب نهج البلاغة وحكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام سائل العلماء لكي نتعلم منهم، باعتبار سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الحكماء فخالطوهم وعاشروهم لنستفيد وننتفع بحكمتهم عند المعاشرة، باعتبار الحكمة تارة تكون نظرية علمية وأخرى تكون عملية. ومعاشرة الحكماء إذ تظهر الحكمة على جوارحهم وعلى ظاهرهم كما هي من باطنهم، باعتبار أنه من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه. فحينئذ عندما تعاشر الحكيم وتخالطه فإنك تأخذ من حكمته. وجالس الفقراء، الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. من كان فقيرا مسكينا، قال رسول الله: إني مسكين، إني فقير، وأحب المساكين وأجالس المساكين. فحينئذ نحن وإياكم مع حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكم كما تعلمون مقصدها وغايتها إنما هو أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فهو الحكيم، وأنه لم يزر منه إلا ما فيه الحكمة والخبرة والعلم، فهو العليم الخبير الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها. وهذه الحكمة الإلهية تتجلى في الخلق، فتتجلى في الحكماء مثل رسول الله أحكم الحكماء، ونفس الرسول أمير المؤمنين بنص آية المباهلة: أنفسنا وأنفسكم، فإنه الحكيم. ومن حكمه عليه الصلاة والسلام إنما هو في بيان الأخلاق العملية. فالحكمة الإلهية تتجلى في مثل أمير المؤمنين سيد الحكماء. وكنا وإياكم في الحكمة الثانية التي هي عبارة عن 21 كلمة من الأدب والحث على مكارم الأخلاق. طبعا عندنا مكارم الأخلاق وعندنا الصفات الأخلاقية، محاسن الأخلاق. قال رسول الله بعثت صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. والفرق بين المكرمة والمحسنة أنه محاسن الأخلاق ما فيه النفع لك أيضا، مثل احترم تحترم، ولكن مكارم الأخلاق وربما يكون بضررك، لكن مع ذلك يعد ذلك من الخلق العظيم، كما ورد عن رسول الله: مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة عبارة عن ثلاثة: أن تعفو عن من ظلمك، طبعا ظلم الفردي ليس ظلم الجماعي، وإلى كل الظالم خصمة وللمظلوم عونة في الظلم الجماعي. أما الظلم الفردي أن تعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. فهذه الكلمات الحكمية من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مقام العلم والعمل إنما يحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. وهي قوله قد مر علينا بعض فقرات هذا الحديث الشريف وهذه الحكم: أزرى بنفسي من استشعر الطمع، وبينا معنى ذلك إجمالا طبعا، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه، والبخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته، والعجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا. إلى هنا كان الحديث من قبل في الحلقات الماضية. وأما حديث اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: والعلم وراثة كريمة. طبعا نعم القرين الرضا، يعني من يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وما نزل به القدر، وهذا باب عظيم من أبواب الجنة، وأنه كما ذكرنا غاية فضلة من الملكات الفاضلة. ونعم القرين أن يكون الإنسان راضيا بقضاء الله وقدره. من سخط القضاء طاح، ومن رضي به استراح. وكما قيل عليك بالرضا وإن قلبت على جمر القضاء، وكما قيل عليك بالرضا وإن قلبت على جمر الغضا، وفي الحديث القدسي من لم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وروحي فداه. الحق أنه كلام الأمير أمير الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام والعلم وراثة كريمة. أولا العلم هو عبارة عن كما في تعريف العلم في علم المنطق انطباع صورة الشيء في الذهن، أو حصول صورة الشيء في الذهن على اختلاف الأقوال، أو أنه من الجوهر وليس من العرض والمقولات التسعة، فيكون حينئذ بمعنى جوهر، وأنه بمعنى الانكشاف، ما يكون فيه الكشف والانكشاف يسمى بالعلم في مقابل الجهل. والعلم نور والجهل ظلمات، والعلم حياة والجهل موت. فحينئذ العلم، وما أدراك ما العلم؟ الله سبحانه وتعالى هو العلم في ذاته وصفاته وأفعاله، وعلمه يتجلى في خلقه. وهذا العلم سواء كان علما ماديا أو علما معنويا، ما يتعلق بالدنيا والمعاش كما في المدارس الأكاديمية يدرس ذلك، أو يتعلق بالمعاد والآخرة كما العلم الذي يدرس في الحوزات العلمية كعلم المعاد، علم الفقه، علم الأخلاق، علم العقائد. فالعلم وراثة، الوراثة من الإرث، والإرث إنما يكون مال ينتقل من شخص إلى شخص بموته، كوراثة الولد لوالده، إذا مات الوالد فإن الولد يرثه حينئذ. وأسهل ما ينتقل به المال هو الإرث، حيث ينتقل إلى الطبقة الأولى والثانية والثالثة كما في علم الفقه والمسائل الشرعية. فالعلم وراثة كريمة من الكرم، بمعنى الشيء النفيس والشيء الذي يكون فيه الكرامة، الكرامة الإنسانية. لقد كرمنا بني آدم، كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم بكرائم، وأفضل هذه الكرائم وهي تعد فضيلة النفس العاقلة وأشرف الكمالات هو عبارة عن العلم. وبحسب ذلك كانت وراثة كريمة من العلماء. العلماء، وعندنا في الحديث الشريف الآباء ثلاثة، أب ولدك وهو الأب النسبي، وأب زوجك وهو الأب السببي، وأب علمك المعلم والمربي، وهو أفضل الآباء في الحديث الشريف. فحينئذ من يرث العلم من العلماء فهذه خير وراثة، وكان أكرم موروث ومكتسب. طبعا أراد من الوراثة الوراثة المعنوية كقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أهل يعقوب، يعني الحكمة والعلم. فحينئذ خير وراثة هو عبارة عن العلم. طبعا الوراثة المادية والمالية إنما يكون بسبب موت الوالد، ولكن في الوراثة العلمية إنما يكون بسبب موت الولد. لذا ورد أنه موت قبل أن تموت، الموت الأبيض والأصفر والأحمر والأخضر كما ورد في الحديث الشريف، وهذا حديث مفصل في علم الأخلاق والعرفان. فحينئذ خير ما يورث الآباء الأبناء هو عبارة عن العلم، وما أدراك ما العلم، وقل ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة قطع عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملان ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صايه لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيد
غيريك وإخلديك
أخلاقك جنين للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح أنت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همه باب قلبك